طبعا يقول عن الصيام ان من اسباب ذلك ان ابا سفيان لما فر بالعير وصار بعيدا كما وصف الله جل وعلا اسفل منكم واتخذ طريق الساحل وبعد عن المدينه جدا ارسل الى ابي جهل يقول لا حاجه الى النفير وارجع فان العير قد افلتت ولكنه في غطرسة وكبرياء أراد أن يذهب ليقاتل حتى يفعل ما قال في هذا الذي نقله البغوي حتى تسمع من العرب فلا يزالون يهابونها أبدا فخرج بطرا ورياء الناس كما قال الله جل وعلا. ولذلك قيل انه وهو في طريقه عرض عليه رجل يسمى الخفاف الكناني عرض ان يمده بمدد من الرجال والاولاد واولاده او بسلاح او بغيره عرض على ابي جهل فرفض وقال ابدا نحن في قوه وكذا وتعزز بما لا يتعزز به ولذلك قال الله في خاتمتها والله بنا يعملون محيط يظهر هنا الشيطان في المشهد وإذ بين لهم الشيطان أعمالهم لأن هذه طريقة الوسوسة والتزيين لأزينن لهم فتزيينه لهم كان بماذا؟ أولا بتثبيتهم على الباطل بأنهم لا يغلبون وقال لا غالب لكم اليوم من الناس كذلك ادعاؤهم النصرة لهم واني جار لكم اي وعينهم وهم ناصرهم على المؤمنين قيل يعني انه ظهر لما ظهر في سورة صراطة ابن مالك فلما هزم المشركون وعادوا قالوا يا صراطة أنت السبب في هزيمتنا قال ولما قال فإنك قلت لنا إني جار لكم ولن تغلبوا وسأدافع معكم فلما قرأت الفئتان ذهبت وتركتنا فانتصر علينا المسلمون فقال والله ما شهدت بدرا ولا أضحى انما انتم تدعون ذلك حتى تبرروا الهزيمه طبعا من يروي من اهل التفاسير والسير هذه القصه يقول لماذا صراطه بن ولماذا تمثل الشيطان فيه قيل لان صراطه من بني بكر وكان بين قريش وبني بكر عداوه فلما ظهرت صوره صراطه وهو من بني بكر الاعداء ثم قال انا معكم فطمأنهم انهم لا يخافون عداوة احد من العرب والكل عرب معهم فجرأهم على القتال هذا يعني قصة من يقول ان الشيطان ظهر وتمثل وقال هذا اغلب اهل التفسير وهناك قول اخر انه وسوس دون ظهور وهذا امر ممكن انه يوسوس له ويؤذله أزدا على فعل الشر وتثبيته على الباطل دون أن يظهر إنما أغلب أهل التفسير أن السير على ظهوره وأنه ظهر ورأوه في سورة صراطة ابن مالك ويقال هذا السبب الذي ذكرناه قال فلما تراءى تلك هذان
والبيضاوي وانتصر له الشيخ رشيد رضا رحمه الله.
وعلى كل يعني الذي يهم هو ما حدث، اما انه وسوس او انه ضرر في بدن كما يقول جمهور المفسرين. المهم انه كان معهم يؤدبهم ويعينهم وينصرهم ويؤيدهم على المسلمين عياذا بالله جل وعلا. فلما قرات الفئتان نقص على عقبيه اي فر هاربا وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني بريء منكم. هنا وقع تبرر من الشيطان له، كمثل الشيطان ان قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منكم. وهذا من او هنقولها دلوقتي نقول لي انت. فعلى كل انه يتبرا مباشره بعدما يوقع الانسان في الهويه، وهذا مراد ان يوقعه في الهويه، اذا وقعه تبرا منه عياذا بالله جل وعلا. ولذلك في اكبر مشهد واعظم مشهد، وهو مشهد من يتحاجون في النار يتبرا ايضا يعلن تلك الايه؟ البراءه. ما انا بمصرخكم، يعني ما انا بمنقذكم، لان الصريخ بمعنى المغيث، لا ما لا اغيثكم. فخلاص انتهت القضيه، تبرا ايضا منهم واعلن انه لا يستطيع ان يصبر. في الدنيا تبرا اني بريء منكم، وفي الاخره يفعل ذلك ايضا عياذا بالله جل وعلا. اني ارى ما لا ترون. ماذا راى؟ راى الملائكه. واغلب اهل التفسير على ان الملائكه وجدت تقاتل مع المؤمنين، ان هناك قول اخر انها نزلت للتثبيت والاعانه للتثبيت فقط، انما الظاهر انهم كانوا يقاتلون حال حاجه المؤمنين لهم. فهنا يقول اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله والله شديد العقاب. فإني بريء منكم، لأن مراء الملائكة حينما جاءت بنصرة المؤمنين قال إني أخاف الله، يعني إني أخاف الله، إني أخاف أن يهلكني، فخاف الهلكة، وهذا قول عطاء. ولذلك يقول قتادة كذب عدو الله، والله ما به من مخافة، ولكن علم أنه لا قوة له به. وقال ابن الأنبري أخاف أن تكون القيامة، خاف أن تقوم قيامته، لأن الله وعده أنه يضم إلى اليوم المعنى، فخشى أن يكون ذلك اليوم فتحان، وهذا من جبنه وخوره وسوء تصوره عياذا بالله جل وعلا. لان الجبان يتصور ان في كل لحظه حتفه، وان نهايته اوشكه، وهذا اكبر مثال للجبن عياذا بالله جل وعلا. طيب والله شديد العقاب، يحتمل اني اخاف الله ان يهلكني، ولو اهلكني فهو شديد العقوبه، فيكون هذا في كلامه يعني. وقيل والله شديد العقاب انها ابتداء، كان هذه جملة كانها مستندة، اني اخاف الله مبتهل، وان الله شديد العقاب، اذا عاقب فانه شديد العقوبة سبحانه وتعالى. قال اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. يبقى تحدثت الايات عن اهل الايمان وعوامل النصر، ثم تحدثت عن الكفار وكيف كان فعل الشيطان معهم في المعركه، ثم انتقلت الايات الى صنف ثالث وهم اهل النفاق وضعاف الايمان. يقول اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. أرجح الأقوال أنهم ضعفوا الإيمان، في قلوب المرض يعني المرض ضعف الايمان. لماذا؟ لان بعض اهل التفسير يقولون الذين في قلوبهم مرض اي مرض شك وريبه ولم يظهروه. واهل النفاق هم اهل الشك والريبه والعفو يقتضي التغير لانها تكون شيء وهم شيء. ولذلك الاقرب انهم اهل الايمان بالتطبيعات. غر هؤلاء دينهم يعني خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعيدهم بالنصر على اعدائهم مع قله العدد وضعف العدد. لماذا قالوا هذه المقاله؟ غر هؤلاء دينهم. لو حسمت المعركه بالماديات المؤمنون قله 300 وبضعة عشر رجلا، 300 وبضعة عشر رجلا، والكفار يزيدون عن 1000، الكفار مغتنمون بالسلاح، معهم العتاد والعدد، المؤمنون خرجوا من عير ولم يخرجوا للقتال، فلم يحملوا إلا السيوف الخفيفة، وبعضهم لم يثقلها وبعضهم لم يأخذ حذره بزرع وغيره، فليس هناك استعداد يذكر للقتال. إذا كان هذا الوضع في حسابات هذه الدنيا، فالحسابات تقول ارجعوا، لأنكم ستهزمون لا محالة، لأن العدد والعدة ليست في صالحكم، فمعطيات النصر في المعركة ليست معكم. السؤال: ما الذي دفعهم للقتال؟ لماذا قاتلوا؟ الانسان يقاتل اذا كان ذو شوق قوه معه عدد، يكون هناك مسوغ لان يقدر على القتال. هذا كله لم يكن موجودا، ولكن الذي دفعهم للقتال هو الدين، انهم اعتقدوا اعتقادا جازما بنصر الله، وهذا امر ديني. مسألة التوكل على الله جل وعلا، مسألة الاعتصام بالله جل وعلا، هذه ممكنية. يبقى الذي دفعهم إلى هذا هو الدين. هذا المشهد في رؤيا الكفر المنافقين وضعافهم الإيمان مشهد خداع، يخدعون أنفسهم، لأنهم لا يعتقدون في مسألة الدين والتوكل، ولذلك قالوا هذه المقالة. ولذلك قال تعالى: ومن يتوكل على الله ان يصدق في اعتماده على الله جل وعلا بجلب ما ينفعه ودفع ما يكرهه مع اخذه من اسباب، ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. العزيز بمعنى الذي لا يرام تماما، والذي ينفع، لان العزيز فيه معنى العزة المنع، فالذي يمنع أولياءه من أن يصل إليهم أعداؤه فهو يمنع. وحكيم لأنه يضع الشيء في موضعه، وهو الذي قدر ذلك، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يقول: ولو تشاهد، ولو ترى، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي نزلت الملائكة لقبض أرواحهم، وحال قبض الروح فإنهم يضربون الوجوه ويضربون الأدبار، يضربون وجوههم إذا أقبلوا، إذا فروا ضربوا أدبارهم، ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق، أي العذاب المحرق والعياذ بالله. لماذا؟ قال: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقص يقول ولقرم إذ يتوفى الذين كفروا. وبعدين تبدأ المهمة الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يبقى الفاعل هنا مع هذا الوقت أين هو؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا وتعرف. ثم تقول الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أين الفاعل؟
شكرا.
مسألة توبه من الحمد من دول جوال قضي يكون في جمهور. نعم عندكم أجواء البيان الشرطية عندكم الفخر الرازي تفسير التنفير عندكم تفسير يعني عندكم الهلوسي اللي يجيب الحاجات دي كتير جدا يعني تفتح تفسير كده شوف كل ما نقول الآية خلاص متأكد بس أنا برضه الآية قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بقلوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يعني كدأب آل فرعون والذين من قبلهم هذا العذاب الذي نزل بهؤلاء الكفار ليس شيئا جديدا ولكنها سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. فسنته التي أمضاها أنه إذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وعاند المرسلين هؤلاء الكفار وقاتلوهم فإن سنة الله هي تعذيب هؤلاء الكفار وعقابهم. ولذلك قال كدأب والدأب والعاد المستمرة آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. ما الذي حدث؟ قال فأخذهم الله بذنوبهم والباب للسببية بسبب ذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة فإن الله جل وعلا إذا وهب النعم التي يتنعمون بها من صحة وعافية وقوة ومال وأولاد إلى غير هذه النعم الكثيرة فإن الله جل وعلا لا ينتزعها من هؤلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. يعني الله يسمع ما يقولون ويعلم ما في بواطنهم وما يفعلونه في الظاهر ولذلك يحاسبهم ويعاقبهم سبحانه وتعالى. وهذه الآية من الآيات التي تدل على أن خراب العمران وأن ما يقع للناس من ضعف في الاقتصاد أو تشتت وتشرذم وتقاتل وهجوم الأعداء علينا أن ذلك كله لا يكون إلا بسبب واحد وهو أن يتغير الإنسان من داخله فينكر نعمة الله ويجحد نعمة الله جل وعلا فتنتزع النعمة منه. لأن السلف انتزعوا من هذه الآية هذه الحكمة يقولون إن النعمة وحشية فأشكلوها بالشكر أشكلوها يعني أربطوها فأشكلوها بالشكر فإن النعمة إذا شكرت قرت وإذا نكرت فرت. يبقى إذا ننتبه أن التغيير الحادث في الخارج هو أساسا مصدره الداخل. نعمة وحشية زي الوحش فأشكلوها بالشكر والنعمة إذا شكرت قرت تثبت وإذا نكرت فرت تزول العظم. ولذلك التغيير إنما يأتي من الداخل. نريد أن نغير الواقع غير الداخل. نريد أن تستمر النعم ابقى على ما في الداخل على ما هو عليه من إيمان وحسن ظن بالله. غيرت ستغير الواقع. وزين شوف السلف كانوا حساسين لهذه المسألة. يقول بعضهم إني لا أعلم أثر معصيتي في خلق ذاتي وزوجتي. ها؟ الدابة مسخرة يستعملها كيف ما شاء، والزوجة جعل الله بينك وبينها مودة ومحبة، تفاجأ أنها تنقلب عليها، تفاجأ أن الدابة تنفج وتحكم عليها. ما الذي حدث؟ يقول: إني لا أعلم أثر معصيتي، تغير فتغير كل ما حولك. والناس لا يفهمون ذلك، الناس لا تفهم ذلك، ولذلك يريدون تغييرا وهم لم يتغيروا. كيف يكون التغيير؟ يريدون رخاء اقتصاد، يريدون امن، يريدون كذا. والله لن يكون الا ان تتغير الناس من داخلها، واذا لم يتغيروا من الداخل لن يتغير شيء، بل سيكون الاسوء عياذا بالله جل وعلا. ولذلك العلاجات السريعه لا تجدي، الإنسان يعالج سريعا ده لا يفتي ولا يبني الأمة أصلا. ولذلك أنت لو تصورت النبي صلى الله عليه وسلم بنى الأمة، بدأت الأمة بمكة كم سنة؟ 13 سنة. إيه المهمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ بناء الداخل، الداخل العقيدة الإيمان. ولما وصل إلى المدينة كان الداخل قد صلوا والناس قد استقرت ورسخت الإيمان، بنى دولة، بنى دولة، واستطاع بلا استمرار في التوجيه والرقابة أن يكون كل واحد منهم رقيبا على نفسه. صح ولا لا؟ يستعمل العالم، وإن لما تظهر أدنى يوجه، ما ظهرش هم عارفين ان هم امنا وان هم كذا. ليه؟ اثر الايمان الباطن في الداخل. انما الان انت بتقول للموظف كلام يا عم ما تسرقش، هذا غلول، افعل كذا، ولم يربع على الايمان اصلا. طب ما خلاص هينسى ان ربنا سميع وينسى ان ربنا يرى، وان ده غلول ياتي به يوم القيامه. عقيدته في اليوم الاخر فين؟ عقيدته في الله عز وجل وانه يرى ويحاسبه على ماله من اين اكتسب وفيما انفقه. إذا لم يربى الناس على هذه الاعتقادات لن يتغيروا. سيظل المغتشي مغتشي، حرام حرام، النصاب نصاب، سيظلون. قوم خطب الصبح، اقعد قول هعمل قوانين وحاسب الناس، يفرق ويطلع قانوني يشوفوا له نخرة خطر، يقول لك أصل في ثغرة في القانون. طب هما ليه بيدوروا على الثغرة؟ لأن هو بيتعامل مع بشر. انما لو انه تعامل مع الله جل وعلا وعلم الناس الاحسان وتربوا على الاعتقاد لتغيروا. ولذلك من 4 سنين ونحن نقول هذا الكلام، انما يعني لا تصدع راسك بكلام عن الاصلاح بعيد عن الاصلاح الداخلي للناس. اقعد اعمل اللي انت عايزه حتى تبدي الشده لن تبدي. يقول لك العلاج بالشده والقوه ونعمل قوانين صارمة، والله لن تبدي، لن تبدي. ليه؟ لأن في 50,000 واحد قاعد يخطط لك كيف يهدم لك هذا البيت. إنما لو أنك تركت الناس مع الله وخوفتهم بالله وربيتهم على ذلك وضعنا القوانين بعد ذلك ما شئت، لن تحتاج إلى كل هذه القوانين وكل هذه الرقابات. صح ولا لا؟ تعامل جهاز مركزي للمحاسبات، تعامل إدارة بتاع ناس راقب في الإدارات، عامل في المؤسسات نفسها ناس عيون وبتاع والدنيا خالص. طب ليه؟ صحيح صحيح. إذا لم يكن هناك رقابة من العبد لربه سبحانه وتعالى ومعرفة باطلاع الله عليه سيفعل ما بدا له. تنطبع عليه ده واحد خان الله عز وجل مش هيكونك. ربنا قال كده: يا الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا اماناتكم. هيقولون سيقولون ليه؟ لانهم لم يربوا. وهي دي القضيه، ان مساله التربيه تحتاج الى صبر وطول وقت. الناس تحتاج الى علاجات سريعه زي الوضع الحالي، عايز ياخد الوضع الحالي ويقوم ماشي. مع ان العلاج الامثل ان لا تصبر عليه غير لما جهاز المقاومه بتاعك تقتله. انما مش كده. ولذلك هذه الآية هي آية فذة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما في انفسهم وان الله سميع عليم. ثم عادت الايات مره اخرى كذاب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا ال فرعون وكل كانوا ظالمين. فهنا كفروا بايات الله، هنا كذبوا بايات الله، هناك فاخذهم الله بذنوبهم، هناك فاهلكناهم بذنوبهم وغرقنا ال فرعون. ما السبب؟ وكل كانوا ظالمين. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. طبعا هذه الآيات الثلاثة تحدثت عن آل فرعون ومن قبلهم. تحدثت هذه الثلاث آيات القادمة عن حال الكفار الذين قتلوا في بدر. قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر الدواب أي شر من يدب على الأرض، والدبة إنما تسمى دابة أو دبة في اللغة لكل ما يدب على الأرض. وأما الدابة التي تطلق على الحيوان الأربع إنما هو عرف لغوي اصطلح عليه الناس، إنما في لفظ اللغة أن كل من يدب على الأرض يسمى دابة. نعم؟ العربية؟ هذا دابة ليه؟ لا إنما كل ما يدب. ولذلك يقول الشاعر في الشعر المعروف: زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيبا. الشيخ ده زي ما اصاب كده وايه؟ من يدب كده. الدب بمعنى انه له ثقل ويمشي به على الارض. انما العرف الحدث كما قلت هو عرف لغوي عند الناس. يعني يطلقون الدب على دواب اربع فقط، مع ان كل الحيوانات دواب. صح؟ زي القران. ومع ذلك هذا عرف موجود. قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا والعياذ بالله فهم لا يؤمنون. طب الذين كفروا، الذين كفروا لا يؤمنون، فلماذا تكرير الآية أو تكرير المعنى؟ قال: الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لماذا قال لا يؤمنون بعد الذين كفروا؟ طب الذين كفروا لا يؤمنون. الإصرار أن هذا في المستقبل، لأن الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار. هم كفروا ده في الماضي، ومع ذلك في المستقبل هم عندهم إصرار على الكفر، ولذلك أتت بهذه الصيغة. قال: الذين عاهدت منهم، أي فمن هؤلاء الذين لا يؤمنون الذين عاهدت منهم، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ينقضون عهدهم، عاهدوك على ألا يقاتلوا، ثم هم بعد ذلك ينقضون العهد فيقاتلونك أو يقاتلوا أولادك وهم لا يتقون. قيل: لا يتقون الله جل وعلا. قيل: لا يتقون، لا يخشون الغضب ولا يوالون المعرة بسببه. المهم انهم ليس لهم عهد وليس لهم مواثيق. والذات قيل ان هذه نزلت في اليهود. الايات دي كلها نزلت بعد بدر، فلا مانع ان يكون هناك عهد معهم على شيء اخلاقي. وزي ما نقول الايه عامه، ولكن يعني قيل انها اليهود اصل الولاده. والايه تحتمل ان من هؤلاء من كانوا كفارا ليسوا باهل كتاب، ومع ذلك غدروا بهم. ولئما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اي فان وان قال فاما تثقفنهم في الحرب. تثقفنهم بمعنى تقابلهم، ولكن فيها معنى التمكن والظهور، اي تظهر عليهم وتتمكن منهم. فشرد بهم من خلفهم، فشرد بهم يعني فنكل بهم اشد تنكيل حتى يسمع بهم من خلفهم لعلهم يعتبرون بحالهم فيذهبون قتالا ومظاهره الاعداء عليهم. لان واحد يغدر وتشدد عليه الباقي يخشى غدر، يقول هذا اللي بيغدر معاه بيحصل له ايه؟ يقتل. ساعتها ينتهون عن الدين، لانما بنغدر به ويتركنا. ما هو اللي يحصل؟ يتضرر. كذلك في صحيح البخاري في كتاب الادب حديث نسيت الضرر. المهم انه في كتاب الادب في باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اظن حديث ابي هريره، لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. فقيل ان هذا الحديث له مناسبه ذكرها اهل السيره، وهو ان رجلا أبو عز الجمعة الكذاب الشاعر أنه قبض عليه في بدر فاشتكى للنبي عيالا وفقرا وأخذ يبكي فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون كذاب، فلما أمسكه في أحد أراد أن يفعل ذلك أيضا يشتكي عيالا ويبكي، قال أتركك حتى تذهب إلى مكة فتمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين ثم امر به فقتل. طبعا بعض الناس يقول في القصه بعض السنه، ولكن اهل السير يتناقضون ولها يعني اعتبار في الحديث ولها مدخل فيه. لا، تعاملت بطريقه ولم تجزي، ما تعاملش فيها مره ثانيه، والا سيكون هذا فيه ضعف عندك في تناولك في المساله. ولذلك البخاري الباب لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، وقال معاوية لا يكون الإنسان حكيما إلا بالتجارب، أو لا تكون حكيما إلا بالتجربة. فالتجربة هي اللي إيه؟ تذل فتبقى حكيم وتبقى حليم، مش من أول مرة كده الإنسان يصادفها، إنما الإنسان يقع كثير وبعد كده ينتبه. قال فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم، أن نبذوا الطرح أي تطرح إليهم عهودا، يعني إذا خاف منهم أن ينقضوا العهد أو أن يغشوه وبانت ملامح ذلك ماذا تفعل؟ اطرح إليهم عهدهم ولكن بشرط. قال وإما تخافن من قوم خيانة تنبت إليهم على سواء، يبقى الشرط أن يكون على سواء، يعني على سواء أن تكون أنت وهم في العلم سواء بالنبذ، لأنه إذا لم يعلمهم سيكون هذا من الغدر، والنبي منزه عن ذلك حاشاه صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا في معاهدة مع اليهود بانت ملامح الغدر منهم، ما الذي يفعله الولي الأرض؟ ينبذ إليهم، يقول أنا أرد عليكم المعاهدة، تنبذ إليهم على سواء ويعلمهم بذلك حتى يكونون في علم سواء، لأنه إذا لم يعلمهم كانت غدرا وخيانة. إن ولذلك قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. ليه ولا تقل من خانك؟ لأن الله لا يحب الخالدين فهو لا يحبهم لا تكن خالدا ولا غادرا لأن الله لا يحب ذلك وإذا لم يحبه فإنه ينهى عنه وينقض عليه ويغفر له ولذلك لا تقل نقصانا إن بعض الناس يسأل يقول فلان لي عنده مال وقد أودع عندي وديعة هل آخذ الوديعة في مقابلة مالي؟ نقول له ولا تقل من خان وغدر بك أن تنظر به الحديث عليه على تقل من؟ لماذا لأن الله لا يحب الخالدين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنه لا يعجزهم ولا يحسبن أن لا يظنن الذين كفروا سبقوا أي أنهم لما مروا هذه المرة لم يعاقبوا أنهم أفلتوا من عقاب الله جل وعلا وقيل سبقوا أي سبقوا المؤمنين بالنصر لأنهم سبقوهم إلى التهديد فلا يحسبن هؤلاء ذلك انهم دبروا واخذوا العده والعدد والسلاح والاماكن انهم سينتصرون ابدا لا يظنوا ذلك هذا على التاويل الثاني انهم لا يعجزون لكن الله جل وعلا يختص منهم ولا يخلفون منهم ثم قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم ما وما هنا من ألفاظ العموم وهنا قيدها بالاستطاعة فكل ما يستطاع فعله من أجل الجهاد في سبيل الله لرد ظلم ولدعوة الله جل وعلا وفي سبيله نحن مأمورون بالإعداد له وبالوصول إليها وهذا هو الإعداد المادي بعد الإعداد الإيماني يبقى الأول كان إعداد إيماني فلما هيئ الناس أعدهم بدنيا وقاتلا أعدهم ماديا وقاتلا الناس الذين يعكسون الإيه؟ القصة يستعدون بدنيا وحسيا وهو استعداد ضعيف جدا ومع ذلك يعظمون وبعد تقليل السعادة الإيماني سواد ولذلك تقع على تكون ذلك زي الجماعة التكفيريين والجهاديين زمان في مصر وإلى الآن يظن إن هو معاه بندقية ورشاش إن هو خلاص كده أوعدوا لو ما استطعتوا منه يا سلام أمر له مفروض له ضوابط بس أنا مش هنعاودها كده وضحت قال ومن رباط الخير الرباط بمعنى حبس الخير في سبيل الله ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به ترهبون بمعنى تخوفون وهذا الخوف مقرون باضطرار يعني يخافون فيضطربون ترهبون به من قال عدو الله وعدوكم هذا فيه حسب على بذل الوسع في ذلك لأن هذا هو عدو الله وهو عدوكم وآخرين من دونهم تخوفون به عدو الله وتخوفون به عدوكم وتخوفون به أيضا أقواما من دونهم من هم هؤلاء؟ اختلف المفسرون في ذلك فبعضهم قال وآخرين من دونهم كفار الجن كفار الجن وقيل من دونهم بنو قريظة وقيل أهل فارس وفي قول للفخر الرازي يقول المسلم زي كلامك لا معلش المنافق طريق مسلم اللي هو بقى بيقول ان ده ممكن يكون في حاله اهل الدرج ان هناك اناس عندهم استعداد للخروج كبغاه فدول يخافون مع الاستعداد الدائم للجيش وكذا، ولكن هذا القول بعيد جدا بعيد جدا. القول الاخير والاخرين من دونهم هم المنافقون، ولعل هذا هو اصح الاقوال. المقصود بهؤلاء هم المنافقون. قال الله لا تعلمون ما الله تعلمون وما تنفقوا في شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء، كلمه شيء نكره في سياق النفي وصرفت بمن فهي نص في العموم، نص في العموم. يبقى اي شيء ستنفقه صغيرا كبيرا في سبيل الله يوفى اليك وانتم لا تظلمون. لا تظلمون لا تنقصون شيئا من اجوركم. وذلك لا نكره من ان تطلب من شيء فهو يهدفه. طب لماذا اتى وما تنفقه من شيء بعد هذه الايه؟ لان هذا الاعداد المادي لن يكون الا بنفقات، فلا بد ان ينفق المجتمع المسلم على جيشه لكي يعده لنصره الله جل وعلا في الجهاد. صحيح؟ فاذا لم ينفقوا ما الذي سيحدث؟ سيكون في ضعف للجيش، وبالتالي سيهجم عليهم الاعداء، وبالتالي ستؤخذ اموالهم غصبا، وبالتالي لا ينتفعون. فدفع المسلم لتجهيز الجيش الغازي في سبيل الله هذا امن له، مع انه يوفى ذلك ويرزق به. الاخير من كل ايه؟ من كل الجهات. طيب ناخد ان شاء الله شباب جاي محتاجه ذهن صالح.